إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. هذه حكاية من المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض عبارات أهل الجاهلية، ما كانوا يفترونه على كلام الله وعلى كتاب الله جل وعلا، وما أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام إن هو إلا قوله، فقالوا إن هذا إلا قول البشر. وهذه الآية وهذه الفقرة بشكل عام تتبع وتلحق الفقرة السابقة، إذ أن الكفار عندما أنكروا الرسالات وأنكروا الوحي فقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، كما مضى في الفقرة السابقة. إذن ما هذا الذي أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام؟ إذا أنتم تنكرون الرسالات والوحي وأن الله ما أنزل شيئا بالعموم، ما أنزل شيئا، إذن ما هذا الذي أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي أتى به موسى، والذي أتى به عيسى؟ ما هذا عندكم؟ إذن كانوا لابد أن يأتون بجواب، أن يأتوا بجواب على هذا، فقالوا: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. وقد مر معنا ما هو السبب والسر في جعل الأمم الكافرة تنكر الرسالات والوحي، وهذا يجرنا إلى الخلاف السابق في من هو المعني بهذه العبارة. منهم من قال أن المقصود بهم الأمم السابقة من اليهود ومن النصارى، وأن الحامل على ذلك الحسد. ومنهم من قال أن المعني بهذه الآية هم كفار العرب خاصة قالوا هذه المقالة. وعلى كل إن كان هؤلاء وإلا هؤلاء فهؤلاء افتروا على نبينا عليه الصلاة والسلام، وزعموا أن ما جاءوا به الأنبياء من الكتب والرسائل والوحي إنما هذا مفترى. فقال ربنا جل وعلا على حاكي عن قولهم: إن هذا إلا قول البشر. وهم تنازعوا في ذلك ما المعني بالبشر. فمنهم من ذهب من الكفار وزعم أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي كتب ذلك وهو الذي ألف ذلك، وهذه أكذوبة حكايتها أدل على وضعها. كيف يؤلف نبينا صلى الله عليه وسلم كتابا عظيما وهو أمي صلوات ربي وسلامه عليه؟ وهذه حكمة من الله، حكمة من الله جل وعلا أن جعل رسول الله على هذه الحالة من الأمية، فلا يقرأ المكتوب. جاءه جبريل: اقرأ. قال: ما لست بقارئ، أي لا أعرف القراءة. إذا كان نبينا بهذه الحالة لا يعرف القراءة للمكتوب ولا الكتابة، إذن كيف سيؤلف مثل هذا القرآن كما تدعون؟ ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فكان ذلك من حكمة الله جل وعلا حتى لا يفتري مفتري من كفار ويدعي أن القرآن من تأليف نبينا. فحينها لجأوا إلى مسألة ثانية، أن هذا القرآن هو ليس من تأليف محمد ولكن بمعونة من غيره. ومن هؤلاء الغير؟ اختلف العلماء كما يتناقل أهل التفسير من المقصود عند العرب الذين يلمزون أن نبينا قد تعاون معه في تأليف القرآن، والأقوال ترجع إلى جماعة من النصارى أن هؤلاء الذي في زمنه وكان نبينا يختلف إليهم ويذهب إليهم ليعينوه على تأليف القرآن. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذا الغريب أن هؤلاء العرب الذين طعنوا في القرآن وأن القرآن إنما ألف على أيدي أناس من النصارى أنهم عجم، أن هؤلاء عجم، فكيف بأحوال العجم أن يؤلفوا قرآنا بهذه الصورة، الصورة العظيمة في التأليف والإعجاز الفصائل البلاغي الذي لا يمكن لأحد من العرب الأقحاء فضلا أن يكون أعجميا أن يقوم ويؤلف مثل هذا القرآن. وهنا تأتي مسألة، وهذه مسألة مما يذكر في هذا المقام، أن ممن ذكر أنه عاون نبينا أو أن نبينا تعاون معه في تأليف القرآن ذلكم الراهب المسمى ببحيرة أو بحيرة، وراهب ذهب إليه نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في السير، والسياق فيه طول. النبي دخل على بحيرة الراهب وذهب إليه، والحديث أصله له صحة لأن له زوائد فيها كلام وفيه هناك زيادات منهم من حكم عليها بالوضع، لكن أصل القصة صحيحة. هذه القصة فيها نبينا قابل هذا الراهب، وبحيرة أو بحيرة الراهب، وكان نصرانيا. فبعض العلماء من المعاصرين، أقول بعض الباحثين من المعاصرين، ذهب إلى هذه القصة وأبطلها من أصلها، أبطلها من أصلها. لماذا هذا الصنيع؟ قال أن الكفار من المستشرقين إذا ظفروا بهذه القصة وجدوا مطعن في القرآن، وجدوا مطعنا في القرآن بأن هذا الذي نريده، بأن محمدا كان يذهب إلى بحيرة وأخذ منه من علم الإنجيل وتعاون وإياه على إخراج مثل هذا المصحف. إذن هذا ليس كلام الرب، إنما هو مختلق. فذهب بعض المعاصرين حتى يبعد هذه الشبهة فأبطل القصة من أصلها، وهذا ليس بصحيح، ولا ترد الروايات النبوية بمثل هذا التعليل. ووجه الرد على هؤلاء أن يقال أن هذا الحديث ليس فيه ما تخشونه من أن هناك ما يكون فيه تأليف. لماذا؟ لأن جميع الروايات التي فيها في لقاء النبي عليه الصلاة والسلام مع بحيرة أو بحيرة على بعض الألفاظ الحديث، أن هذا اللقاء الذي تم معه لم يكن فيها لا تلقين ولم يكن فيها تعليم أصلا، لم يكن فيها تلقين ولا تعليم. والأمر الثاني أن هذا اللقاء متى كان؟ كان عمره عليه الصلاة والسلام 12 سنة، 12 سنة، بل منهم من ذهب إلى دون ذلك، كان عمره 6 سنوات عليه الصلاة والسلام. كيف؟ وهذا يعني أقبل، والأشهر والذي عليه كثير من كتب التاريخ والسير أن عمره عليه الصلاة والسلام 12 سنة حين تلاقى مع بحيرة، فكيف يتعانوا إياه ولم يعرف الوحي أصلا حتى يفتري هذا الكتاب كما يدعي من يدعي من الكفار قديما وحديثا. والأمر الآخر أن الذي نقل في كتب السير أن نبينا إنما التقى مع بحيرة في جلسة محدودة لا تتجاوز الساعة لو حسبت بالزمن المعاصر، جلسة واحدة. فمن أين يكون هذا التعليم أو هذا التعاون أو التضافر كما يقول من يقول في استخراج مثل هذا القرآن العظيم؟ فالحاصل إخواني في الله، فما ذهب إليه الكفار من إنكارهم للقرآن وأنهم من وضع البشر فهذا كله كذب وافتراء. وكذلك هذه الآية لها سبب نزول يذكره العلماء كما ذكر ذلك إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأن الوليد بن المغيرة كان من أشراف قريش ومن ساداتهم، دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقام نبينا وقرأ عليه شيء من القرآن، فكأنه تأثر وكأنه رق لهذا الكلام العظيم، فبلغت الأسماع أن الوليد تأثر، فجاء أبو جهل وأراد أن يغير من طبيعة الوليد، لأنه خشي من الوليد يعتبر سيد من سادات قريش، لأنه إذا أسلم فإن أقواما سيتبعونه على الإسلام. فقام أبو جهل وأراد أن يصرف الوليد عن الإسلام، فدخل أتى له بحيلة فقال يا عم، كما في رواية قال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. فاستغرب الوليد قال لما؟ قال لكي يدفعونه إليك، لكي يدفعوه إليك. قال ولما؟ قال لعلمهم أنك تذهب إلى محمد تتعرض له لما يأتيه. يعني سمعنا خبر أن قومك بلغهم أنك تأتي إلى محمد كأنك تريد منه شيء، فجمع لك مال حتى تتعفف عنه. فغضب الوليد إيش هذا الكلام؟ قال وتعلم العرب أني من أكثرهم مالا، من أكثرهم مالا، ما أنا بحاجة لأحد. فقال أبو جهل فقل قولا يبلغ قومك بأنك منكر له. انظر الخبث والدهاء، يعني أراد أن يدخل من باب هو نقطة ضعف وهو الرئاسة والشرف وأن لا يطعن ولا يغمز، فأشيع الخبر أن الناس سيجمع لك مال بأنك محتاج، وهذا وصمة عار. قال ما أنا محتاج. إذن قل قولا لقومك يبلغ قومك بأنك منكر له. فاحتار الوليد فيما سيقوله في القرآن وفي نبينا، ثم ذكر بعبارات طويلة أني من أعلم الناس بالعرب وأعلم الناس بأشعار العرب وبقصيده وبأشعار الجن، وما هو بقول شعر، ليس يقول في القرآن، ليس بشعر. قال إن والله لا عليه حلاوة وإن له لا عليه لطلاوة إلى آخر ما ذكر. فقال أبو جهل لابد أن تقول، ما يسعفك هذا، لابد أن تقول. قام ففكر ففكر وفكر فيما سيقوله في القرآن، فقال ما هذا إلا قول البشر، قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. قال ابن عباس فنزلت الآية التي في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا إلى آخر الآيات، وفيها إن هذا إلا قول البشر. فهذا كان من قول الوليد بن المغيرة عندما افترى على كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة في حديث ابن عباس الذي سمعتموه، وهذا طبعا الحديث قال الحاكم رحمه، قال الحاكم قال شيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على صحيح السيرة، قال شيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السيرة قال أخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط البخاري، قال إمام الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي قال وهو كما قال، قال الألباني وهو كما قال، أي أنه حديث صحيح، ولك زيادات كذلك لكن هذا يغني. فالحاصل هنا في مسألة، وأن ابن عباس عندما روى هذه القصة قال فنزلت الآية، فنزلت الآية. وهنا مسألة لطلبة العلم، هذا الأسلوب إذا قام الصحابي وذكر قصة ما ثم يقول عقبها فنزلت الآية، هنا الفاء هل تفيد سبب النزول؟ وقد مر معنا مع بعض إخواننا في درس علوم القرآن على أن أسباب النزول من صيغها لا ثلاثة صيغ، هناك صيغة صريحة وهناك صيغة ظاهرة وهناك صيغة محتملة. هنا هذا الأسلوب قول ابن عباس عندما ذكر قصة الوليد مع نبينا وما جرى مع أبي جهل قال فنزلت الآية، قوله فنزلت الآية أي هذه الآيات التي في سورة المدثر، هذه الآيات نزلت، هل كقول الراوي فنزلت الآية هل يعتبر هذا من الصيغ الصريحة أم الصيغ الظاهرة أم الصيغ المحتملة؟ عندك يا علي محتملة عند من؟ عندي صريحة، عندي محتملة، وعندي ظاهرة. ظاهرة أحسنت، هذه من الصيغ الظاهرة من أسباب النزول. إذا وجدت راوياً وجدت صحابياً يذكر مسألة وقعت كذا وكذا فنزلت الآية الفلانية، هذا العلماء يجعلها من المرتبة الثانية من صيغ أسباب النزول، ليست من الصيغ الصريحة وإنما من الصيغ الظاهرة، لأنها قد تحتمل للتعقيب وقد تحتمل أن تكون سببا من أسباب النزول، وأكثر ما تستخدم هذه العبارة أن تكون سببا من أسباب النزول. إذن هنا قول سبحانه وتعالى إن هذا إلا قول البشر، إن هنا إخواني في الله نافية، إن هنا نافية، يقول العلماء بدلالة وجود الاستثناء إلا، وإن النافية هنا بقوة ما النافية، أي معنى الآية هنا إن هذا إلا قول البشر هو بقوة ما هذا إلا قول البشر، ما هذا إلا قول البشر، فهنا إن بقوة ما وهي بمعنى النفي. هذه الآية قد تشكل وقد أشكلت على بعض الجهلة، أنه لو ربما يقول يعني أنا قد أستغرب من هذه الآية، هناك آية توافق هذا المعنى، كيف توافق؟ يقول في هناك آيات تدل على أن هذا القرآن هو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول كيف هذا؟ قال سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. إذن هنا ربنا جل وعلا ذكر أن هذا القرآن ومن قول محمد عليه الصلاة والسلام، إنه لقول رسول كريم. فذهب بعض الفلاسفة، وهذا سيأتي قولهم، أن يقول إذن هذا ما في شيء، إذن هذا القرآن هو من كلام نبينا، من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا إذن سيوافق هذه الآية إن هذا إلا قول البشر. رد العلماء بردود كثيرة، واختصارا للرد يقول العلماء أن هذه الآية إنه لقول رسول كريم، هنا القول الذي نسب إلى نبينا والذي أضيف إليه هو إضافة تبليغ، أي أن النبي مبلغ لهذا القول، ليس هو الذي أنشأه، ليس هو الذي أحدثه، ليس هو الذي ابتكره، لأن القول تارة يضاف إلى مبلغه. وأعظم دلالة تدلك على أن نبينا هنا قد بلغ لفظة رسول، قارب إنه لقول رسول، ما قال نبي، إنما قال رسول. وكلمة رسول ماذا تفيد؟ تفيد أنه قد أرسل بهذا القرآن، إذن هو ليس من قرآنه وليس من تأليفه وليس من ابتكاره، إنه لقول رسول كريم، أي هذا القول بلغه نبينا عن ربه جل وعلا. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء التعارض، ونبه رحمه الله تعالى على قول لبعض الفلاسفة أنهم شابوا قول الكفار، فماذا قالوا؟ قالوا أن الرب جل وعلا ليس له كلام في الوجود، ليس هناك كلام للرب في الوجود، وإنما كلامه جل وعلا يفاض على أرواح الأنبياء، أن كلام الرب يفاض على أرواح الأنبياء ثم هم يتلفظون به، وقولهم هو كقول الكفار سواء بسواء. ما الفرق بين قول الوليد بن المغيرة بقول إن هذا إلا قول البشر وبين قول الفلاسفة؟ لا فرق، اللهم أن هؤلاء جعلوا أن الذي يتلفظ بالقرآن هي الأرواح الطاهرة فقط، هذا الذي جلبوه، وإلا هم يتفقون مع كفار العرب على أن القرآن هو من تأليفه، الحروف والألفاظ هم من ماذا؟ من ألفاظ نبينا عليه الصلاة والسلام، فقالوا بقول الكفار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال من قال أن هذا القرآن هو قول البشر فقد كفر، من قال أن هذا القرآن هو قول البشر فقد كفر، ومن قال أن شيئا منه قول البشر فقد قال ببعض قولهم، ومن قال أنه ليس بقول رسول كريم وإنما هو قول شاعر أو مجنون أو مفتر فهو كافر ملعون. وقال ومن قال أنه ليس بقول رسول كريم، وإنما هو قول شاعر أو مجنون أو مفتر، فهو كافر ملعون. بل ابن القيم رحمه الله تعالى في مختص في الصواعق ذهب وهو أذهب من ذلك، فقال وأثبت أن من أن كل من يقول بأن القرآن ليس من كلام الله فإنه يدخل في هذه الآية، أن أي من حال كفار قريش، إن هذا إلا قول البشر. فقال رحمه الله تعالى: من زعم أن الله لم يقل هذا الكلام الذي نقرأه، من زعم أن الله لم يقل هذا الكلام الذي نقرأه أو نتلوه بأصواتنا فهو معطل جهمي زاعم أن القرآن قول البشر، فهو جهمي معطل زاعم أن القرآن قول البشر. فالقرآن إخواني في الله هو كلام الله جل في علاه، ليس هو قول أحد من البشر، فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يا قوم من يجيرني حتى أبلغ كلام الله. فالقرآن هو كلام الله جل وعلا، بلغه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا قول رحمه الله تعالى قولهم في القرآن: إن هذا إلا قول البشر. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.